الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
أهلا بكم. العناوين: أوكرانيا تواجه الحسم حاكما وشعبا، وشعب لبنان يواجه وحده الحسم في أيار. روسيا تستمر في تصعيدها العسكري، والجيش الأوكراني يعتقل ويأسر جنودا روس. موسكو كييف خططت لامتلاك أنظمة صواريخ باليستية تهددنا. ماكرون يحذر من نشر سلاح نووي في بيلاروسيا، والبيت الأبيض فليتفضل بوتين ويخبرنا كيف سيصمد في وجه عقوبات سويفت. محليا بوحبيب مستمر في البيانات، وهذه المرة تسهيلا لإجلاء اللبنانيين. وزير الثقافة الإيراني في بيروت بعد الزيارات العربية، وميقات ننأى بأنفسنا. الحواط يترشح مجددا، رايحين للآخر، ويزبك يدعو لكثافة الاقتراع. وزير الاقتصاد يتوقع ارتفاع أسعار، وجثة فنان لبناني في منزله بمصر. سلة لبنان الرياضية تواجه مساء في مباراة مع السعودية. تفاصيل الصباحية الثانية من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي ورانيا غصيبي. كما في أوكرانيا كذلك في لبنان عبارة لا يصح منها إلا المواجهة والأزمة. فإذا كانت أوكرانيا في وضع لا تحسد عليه بسبب الحرب عليها، إلا أن روسيا هي الأخرى لا تحسد على خناق يشتد عليها اقتصاديا وعسكريا. وفي هذا الوقت ترتفع وتيرة الميدان، وتسارع الأحداث يربك الأوكرانيين والعالم أجمع. والحال هذه لا يمكن للبنان أن يبقى بمنأى عن الحروب، وخصوصا أنه ما زال مرتبطا بالخارج بكل أبعاده، على أن الحل المتبقي لإثبات حياده يتجلى في الانتخابات في أيار. في أي حال لا يمكن أن نغفل الإشارة إلى مواجهة لبنان الرياضية في المباراة الموعد الليلة لمنتخب كرة السلة، والذي يتمنى اللبنانيون أن يوفق فيها. نبدأ من الحرب الأوكرانية.
إذن الحرب الروسية مستمرة وسط أصرار أوكراني بالمواجهة والصمود. الميدانيات تتسارع، وتهويل بتجديد العقوبات على روسيا. رولا فخري:
لم تهب روسيا حتى الآن العقوبات الصارمة التي لوح بها المجتمع الدولي ضدها، فعلى الرغم من ذلك استمرت بأعمالها العسكرية الحربية على الأراضي الأوكرانية، غير آبهة بالثمن الذي ستدفعه من جراء غزوها. ففي التطورات الميدانية في الحرب الدائرة بين الروس والأوكران، شن الجيش الروسي هجمات على كييف من مختلف الاتجاهات، وتقدمت عشرات الآليات والدبابات الروسية نحو العاصمة من جهات مختلفة. واشتعلت النيران صباحا في إحدى منشآت النفط، وسمع دوي صفارات الإنذار من غارات جوية في عدد من المدن الأوكرانية. وأعلنت رئيسة بلدية فالسكييف الواقعة جنوب غرب كييف في مقطع مصور نشر على الإنترنت أن البلدة تعرضت لصواريخ روسية، مما أدى إلى اشتعال النيران في منشآت نفطية. من جهته أفاد الجيش الأوكراني بأنه ألقى القبض على قوة روسية دخلت العاصمة باستخدام سيارات مدنية، وبث صورا لسقوط أسرى من الجيش بيده، وأكد اعتقال 200 جندي روسي في 19 من عمرهم. وسط هذه الأجواء حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من نشر سلاح نووي روسي في بيلاروسيا، وأعلنت موسكو أن أوكرانيا خططت لامتلاك أنظمة صواريخ باليستية تهدد روسيا. هذا وطلب مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة عقد جلسة طارئة للجمعية العامة، لأن موسكو منعت مجلس الأمن من التحرك. وبالانتقال إلى التطورات السياسية في الأزمة الروسية الأوكرانية، فعقوبات سويفت الموجهة من الدول المناهضة للهجوم الروسي على أوكرانيا تقف على قاب قوسين أو أدنى. فتمهيدا لتطبيق العقوبات الغربية الصارمة على الروس جراء الحرب الدائرة، أعلنت جمعية الاتصالات العالمية المالية سويفت أنها تستعد لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية، وأوضحت أنها تجري محادثات مع السلطات الأوروبية من أجل تحديد الكيانات والمصارف الروسية التي ستخضع للإجراءات الجديدة. يشار إلى أنه مع تطبيق تلك العقوبات التي فرضت على عشرات المصارف الروسية سيصبح من المستحيل للعديد من المؤسسات المالية إرسال الأموال إلى داخل أو خارج البلاد، ما يجعل الشركات الروسية الكبرى في حال لا تحسد عليه، خاصة لمشتري النفط والغاز. كما يرى العديد من المراقبين الاقتصاديين أن عزل روسيا عن هذه المنظومة المصرفية الدولية المهمة بالكامل قد يؤدي إلى إلحاق ضرر فوري بالاقتصاد الروسي، خاصة وأن هذا يعني عزلها عن المعاملات المالية الدولية، بما في ذلك عائدات إنتاج النفط والغاز التي تمثل أكثر من 40% من إيرادات البلاد. وفي السياق أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأمريكية قررت اعتماد النموذج الإيراني في معاقبة روسيا وطرد بنوكها من نظام سويفت كما فعلت مع إيران. أضاف أن واشنطن لن تسمح باستخدام احتياطي المركزي الروسي لدعم الروبل، كما ستجمد كل أرصدة الأثرياء الروس من سيارات فاخرة إلى يخوت وإرسال أولادهم إلى مدارس خاصة في الغرب، كما ستسحب الإقامات الذهبية والجنسيات للأثرياء الروس. وأكد أن روسيا أصبحت دولة منبوذة اقتصاديا، وأنه تم استهداف 10 مصارف روسية تحوي 80% من الأموال. وأفصح المسؤول الأمريكي قائلا: بوتين فقط يستطيع أن يخبرنا بمدى قدرته على تحمل هذه العقوبات.
لبنانيا، أعلن وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب تكليف الهيئة العليا للإغاثة إجلاء الرعايا اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا والذين لجأوا إلى بولندا ورومانيا جوا في موعد يحدد لاحقا ووفق الظروف والمعطيات في حينه بالتشاور مع سفارات لبنان هناك. وأشار إلى عدم وجود ممرات آمنة لتاريخه لمغادرة كييف، ناصحاً اللبنانيين الموجودين هناك بالبقاء في أماكن آمنة إلى حين جلاء الأمور. أما بالنسبة للذين قرروا التوجه إلى المعابر الحدودية على مسؤوليتهم الشخصية، فطلب منهم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم.
وللبنانيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بدخول بولندا، دعت السفارة اللبنانية هناك إلى إرسال صورة عن جواز سفرهم وصورة عن إقامتهم في أوكرانيا إليها عبر واتساب قبل الوصول إلى الحدود الأوكرانية البولندية، لتتمكن السفارة من إبلاغ حرس الحدود البولندي بأسمائهم وتسهيل حصولهم على تأشيرة دخول إلى بولندا. وأشارت في بيانها إلى أن وقت الانتظار على الحدود يتراوح بين 24 و60 ساعة نظراً للأعداد الكبيرة، ما يحتم أخذ تموين غذائي وغيره، مضيفة إنها تعمل على تأمين مراكز إيواء لمن يحتاج، إضافة إلى تأمين طائرة لنقل اللبنانيين إلى بيروت.
في الشأن المحلي، وصل إلى لبنان وزير الثقافة والإرشاد الإيراني مهدي إسماعيل على رأس وفد للمشاركة في افتتاح أيام الفجر الثقافية، واستقبله في المطار وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى والسفير الإيراني.
من السراي، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن لبنان الذي كان وسيبقى جزءا من العالم العربي يعيش أزمة غير مسبوقة على كل المستويات تحاول الحكومة حلها، ومن غير الإنصاف تحميل وطننا ما لا طاقة عليه. ميقاتي، وفي خلال رعايته حفل تكريم الفائزين بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال أن لبنان ينتظر من أشقائه العرب أن يتفهموا واقعه جيدا.
إن لبنان الذي كان وسيبقى جزء من العالم العربي يعيش أزمة غير مسبوقة على كل المستويات، وتحاول حكومتنا حلها بكل الإمكانات المتاحة، متكلة على الله سبحانه وتعالى ومن ثم على دعم أشقائه العرب وأصدقائه في العالم، ومن غير الإنصاف تحمير وطننا ما لا طاقة عليه. ونحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهموا واقعنا جيدا وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدتنا على تحمل الأعباء التي فاقت قدرتنا. لبنان أيها الأخوة العرب بحاجة إلى دعمكم ومؤازرتكم في هذه المرحلة بالذات، ونحن واثقون أنكم ستحملون معنا هذه الهواجس وستكونون المدافعين عنها في كل المحافل. لقد أدركنا في لبنان منذ البداية أننا غير قادرين على الوقوف في خندق هنا أو على خط التماس هناك، فاعتمدنا سياسة النائب النفس تجاه أي خلاف عربي ونصر على تطبيقها، والخاسر في كل خلاف أو نزاع هو عالمنا العربي الذي لطالما كان ينشد الوحدة، فإذا ببعضه يتقوقع إلى كيانات داخل كل كيان. أدركنا خطر الانغماس في هذا الجحيم، لأننا نعلم بالتجربة المريرة التي عشناها أن التقاتل لن يوصل إلى رابح وخاسر، فالكل خاسر والوطن خاسر والشعب خاسر، ومخطئ كل من يظن في لحظة أنه منتصر على شريكه إن كان في العروبة أو في المواطنية. الانتصار لا يكون إلا بالتفاهم.
أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط إعادة ترشحه في جبيل، داعياً اللبنانيين إلى الاختيار بين مشروعين، وقال رايحين للآخر. عبدو ماتا.
محاطم بزميله النائب شوقي الدكاش وأمين عام حزب القوات اللبنانية الدكتور غسان يارد، ممثلاً رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، وفعاليات سياسية وشعبية، أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط في احتفال شعبي في دارته في جبيل، أعلن إعادة ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الماروني في القضاء، مجدداً تحالفه مع حزب القوات اللبنانية لتحقيق الثوابت الوطنية. الحواط أكد أن الهدف من ترشحه للمرة الثانية هو من أجل تحرير الجمهورية وإنهاء حكم السلاح غير الشرعي وإيجاد حل للأزمة الاقتصادية والمعيشية والسياسية التي يعيشها لبنان. ودعا الحواط اللبنانيين جميعا والجبيليين خصوصا والمنتشرين في العالم لأن يكون 15 أيار فرصة لتأمين أكثرية سيادية توقف الارتهان ومشروع الدمار، داعيا إياهم للتصويت صح مع المرشح الصح من أجل تطبيق المشروع الصح من أجل بناء الجمهورية القوية.
ما قبلنا وما رح نقبل بأنه نعيش ببلد فيه ولاد ست ولاد جارية، لبل ناس فوق القانون وناس تحت القانون، لأنهم لا بيحترموا الدولة ولا بيعترفوا فيها ولا بيعترفوا بالدستور ولا بالقانون ولا بالنظام. من 4 سنين رفعنا الصوت وكنا صوت جبيل وكل لبنان بمجلس النواب، رفعنا الصوت ضد الدويلي وكل ممارساتها، ضد سرقة أملاك الكنيسة بلاسة، ضد محاولة تشريع سرقة المشاعات العقورة، رفعنا الصوت ضد التهريب وسرقة أموال المودعين، وتقدمنا بموضوع التهريب بإخبارين للنيابة العامة التمييزية وللنيابة العامة المالية، ومع الأسف ما حدا تحرك، وشفنا فيما بعد شو كلفنا هيدا التهريب، شو فقرنا، شو خرج الدولارات من مصرف لبنان، ما حدا فرقني معه، ما حدا تحرك. رفعنا الصوت ضد إذلال المواطنين، تهجير خيرة شبابنا وتفريغ كل المؤسسات والإدارات والقطاعات من أكبر طاقاتنا. رفعنا الصوت طالبنا بلجنة تقصي حقائق دولية بعد انفجار العصر اللي حصل في مرفق بيروت اللي دمر مدينة بأمه وبيها. ما قبلوا إلا عنا قضاء عدلي لبناني نخضع له. تم تعيين أول محقق عدلي طيروه، تاني محقق عدلي عطلوه، ما بدهم الحقيقة، ما بدهم يخلوا الشعب اللبناني يعرف مين فجر له مدينته. واليوم وبعد 4 سنين منجدد العهد، رايحين للآخر، والجيش وحده هو الحامي الوحيد للسيادة، رايحين للآخر ليرجع حكم القانون وينتهي زمن عدم المحاسبة، للآخر حتى نكشف مين فجر تفجير العصر في مرفق بيروت، للآخر حتى نحرر القضاء من الهيمنة السياسية، رايحين للآخر تنطلع لبنان من الجورة ونخلص بقى من خبرية ما خلونا.
الحواط الذي عدد القوانين ومشاريع القوانين التي قدمها تكتل الجمهورية القوية أشار إلى أن مشروعنا هو بناء دولة والحياد وإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي مع العالم العربي والشرعية الدولية، مؤكدا أنه حان الوقت لأن نترجم ثورة الغضب ضد كل الفاسدين والمتآمرين.
في جواب مفصلي لازم كل الشعب اللبناني يجاوب عنه، أي لبنان نريد؟ بدنا الجيش أو الميليشيا؟ بدنا المؤسسات أو الفوضى؟ بدنا الشفافية أو الفساد؟ بدنا الانفتاح والازدهار أو التقوقع والانعزال؟ بدنا الاستقرار أو لبنان ساحة مفتوحة لصراعات المنطقة؟ بالآخر ما رح يصح إلا صحيح بالحرب، قالوا إنه الدولة البديلة صارت أمر واقع، بس بالآخر راحت هيدي الدولة وبقي لبنان. مش من زمان قالوا إنه شو بيشيل الجيش السوري من لبنان، بالآخر راح الجيش السوري وبقي لبنان. بالآخر يا أخوان في حق وحقيقة اسمه لبنان، ما حدا بيقدر يكون أكبر من لبنان، قد ما تعاظم وقد ما نفخ ريشه وقد ما اعتبر حاره عابر للمناطق وللبلدان، بالنتيجة رح يزولوا كلهم ويبقى لبنان. وإذا حدا نفكر إنه رح نزهق أو نقرف أو نمل ونستقيل غلطان كتير، منقل له راجع التاريخ.
ووجه الحوات تحية لدكتور سمير جعجع مؤكدا له أن العلاقة مع القوات ليست ظرفية، وكما شبكنا الأيادي مع العميد الراحل ريمول إدي سنشبكها اليوم مع الحكيم. وفي الختام نصيحة من الحوات إلى المرشحين عن دائرة كسروان الفتوح وجبيل.
قرار جبيل بيطلع من جبيل، جبيل منا ملحقة أو تابع على حدا، جبيل منا خزين أصوات لتأمين حاصل من هون تعزيز مرشح من هونيكي. منقول لكل اللي هاجمين على جبيل، وفروا تعب ووفروا أحلام. يلي مفكر إنه جبيل والجبيليين معروضين بالبزار الانتخابي، منقلن أنتم غلطين كتير. أنتم ما بتعرفوا جبيليين أبداً شكلكم، وما بتعرفوا بلاد جبيل أبداً شكلكم. أحرار ومستقلين من أيام الفينيقيين نحن.
من دارة عضو تكتل الجمهورية القوية زياد الحوات في جبيل، كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي أن الامتناع عن الاقتراع أخطر ما يمكن أن يواجه البلد، لأنه استقالة من المواطنة في وقت تبحث دول مجاورة على هذه المواطنة وتدفع ثمنا باهظا للحصول على حرية الاختيار. وشدد على أن الأساس هو بقاء لبناني متمسكا بقدرته على اختيار ممثليه وبلعب دوره كمواطن، أما الإحباط فهو أسوأ ما قد نمر به ويربح من خلاله أعداء لبنان. أضاف: نحن كقوات لبنانية نحض الناس كي يؤمنوا بأن الانتخابات ستحصل في موعدها، وأن يطالبوا بحصولها وأن يشاركوا بكثافة فيها.
من شكة، يزبك يدعو إلى خوض الانتخابات بكثافة ووعي لتعود إلى السياديين. محسن السقال.
أكد المرشح عن المقعد النيابي في منطقة البترون غياس يزبك أن مشروع إسقاط لبنان الوطن والرسالة والتعدد ضمن الوحدة ولبنان الحريات لم يسقط بفضل المقاومة التي هي قوات، لافتا إلى أن الأوجه تتغير منذ العام 1975 وحتى الساعة والمؤامرة مستمرة. يزبك وخلال لقاء نظمته القوات اللبنانية لأبناء بلدة شكة أكد أن الانتخابات النيابية المقبلة في أيار ليست سوى محطة ولكنها مفصلية جدا بفعل الأخطار المحدقة بلبنان.
ونحن ندعوون جميعا إلى خوضها بكثافة ووعي في لبنان وفي دول الانتشار، ولشكة العزيزة المئات من أبنائها تسجلوا في دول الانتشار، فالانتخابات يجب أن تعود بالسياديين وفي مقدمهم القوات اللبنانية إلى المجلس النيابي لاستعادة الأكثرية المقررة في البرلمان، وذلك من أجل حماية لبنان من الاجتياح بل الانقلاب المقنع الذي يمارسه حزب الله على الدولة المدنية. يجب أن نقول من خلال الانتخابات النيابية وبأصوات تغرق صناديق الاقتراع بالتصويت المفيد، لا للمسار الجهنمي، لا للثقب الكهربائي الأسود الذي أفقدنا 50 مليار دولار والحبل على الجرار وأغرقنا في العتمة.
يزبك نقل تحيات ومحبة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى أبناء بلدة شكة والكويتيين. محسن الصقال، لبنان الحر، البترون.
خلال إطلاق مشروع وثيقة لبنان المدني، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن الوقت يقف عند مفترق طرق، قائلا إن إصلاح النظام سيكون سبيلا للنهوض.
لقد أخذ علينا أننا في النظام الطائفي المعمول به كنا متشددين في المطالبة بحقوق المسيحيين في الدولة، وهذه حقيقة لا ننكرها. إن اقتناعنا بالشراكة يقودنا إلى التمسك بالحقوق طالما بقي النظام طائفيا، أما طموحنا فهو الانتقال من حقوق الطوائف إلى حقوق المواطن، لأننا أساسا تيار عابر للطوائف.
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن ما صدر عن وزارة الخارجية لا يعبر عن موقف الشعب أو الدولة، قائلا أن الدولة بمؤسساتها لم تناقش مثل هذا الموقف.
حسب الدستور من يعبر عن الموقف الرسمي الحكومة، لكن وجدنا
أن هناك من يخرق هذا الالتزام ويطلق موقف عبر الخارجية اللبنانية، موقف يحشر أنفه في صراع دولي وعالمي ببيان صيغة بمفرداته ولغته بما هو مغاير عن أغلب مواقف حتى الدول العربية. يعني بعد شوية الواحد فكر حاله أنه بدولة حلف عضو بحلف الأطلسي. مثل هذه المواقف الرسمية لن ترضي من يطلبون رضاهم، يرغون ماء وجههم في بيع مواقف لن يحصلوا في مقابلها على شيء.
أشار وزير الاقتصاد أمين سلام إلى أن العقوبات على روسيا يمكن أن تصعب علينا إمكانية اللجوء إلى أسواق أخرى لاستيراد القمح، مضيفا من الممكن أن ترتفع أسعار المشتقات النفطية والزيوت بسبب الحرب، وسيكون لذلك انعكاس أيضا على أسعار السلع.
في ذكرى مرور 28 عاماً على تفجير كنيسة سيدة النجاة قدس من تنظيم منطقة كسروان في القوات، جورج كرم.
في الذكرى 28 لتفجير كنيسة سيدة النجاة في زوم كيل، أقامت منطقة كسروان في حزب القوات اللبنانية قداسا إلهيا ترأسه رئيس دير سيدة النجاة الأب مروم دور، وعوانه الأب إلي خياط في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوق الدكاش، ممثلا رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، رئيس بلدية زوم كيل الياس بعين، ومنسقي منطقة كسروان شرب الزغيب وجبيل هادي مرهج، رئيس جهاز الشهداء والمصابين في حزب القوات شرب الأبي عقل، وحشد من أهالي الشهداء ومحاسبي القوات. النائب دكاش أكد في كلمته أنه منذ 28 سنة وجرح سيدة النجاة لم يندمل، ولا تزال دماء الشهداء التي انسكبت على مذبح الكنيسة تستصرخ وتطالب بالعدالة التي مهما تأخرت آتية لا محالة.
مضنا وبقينا وهونيك بالمعتقل صمد قائد حكيم 11 سنة متكل على سيدة النجاة وعقديسين لبنان وعأبطال مثلكم، قاومنا بكل الطرق بالوقوف تحت عباية الكنيسة وبكركي والبطريرك مار نصر الله بطرس فاير. انتصرنا وكسرنا الطوء وطلعنا على الحرية من تحت صخور جبالنا، من إيمان ما تزعزع إنه لبنان بيشبهنا، لبنان الحرية والحداثة والانفتاح، واللي عنده مشروع تاني مشروع حرب وموت وفق وعدائية متواصلة مثل مشروع حزب الله بقول له مش هيدا لبنان اللي بدنا إياه.
وأكد الدكاش أنه لم تتغير عقلية أعداء لبنان وما زالوا مصرين على إلغاء القوات من المعادلة،
لأن صلبين بالوقوف بوجهن، وبدنا نمنع تحويل لبنان لساحة وصندوق بريد يستعملوه الإيراني لمصالحهم. ما بتفرق معهم، يرجعونا لعصور العتمة والفقر والتخلف بدل ما نمشي نحو المستقبل بثقة. وفي ناس بدهم يلغونا لأنه مجرد وجودنا ببينهم قديشهم صغار وتجار وحساباتهم على قد طموحتهم ومصالحهم الصغيرة. الكلهم منقلهم نحن حاملين قضية، نحن آمنين على دم الشهداء، نحن حراس الجمهورية والعشر تلاف واربعمية واثنان وخمسين كيلومتر مربع، نحن قوات.
وبعد القداس وضع النائب الدكاش والحضور إكليلة زهر على نصب شهداء التفجير في ساحة كنيسة سيدة النجاة. من زو أمكيل، جوش كرام، لبنان حر.
في ملف كورونا، سجلت وزارة الصحة 11 وفاة إضافة إلى 2428 إصابة جديدة.
عثر على الفنان اللبناني جان بيير حداد البالغ 39 عاما جثة داخل شقته في منطقة الشيخ زايد في مصر، وإذ تم تشريح الجثة يشتبه بأن يكون سبب الوفاة الاختناق بالغاز. يلعب منتخب لبنان لكرة السلة ضد نظيره السعودي في جدة في 6:15 بتوقيت بيروت في إطار كأس العالم 2023.
إلى الأحوال الجوية مع سيمونا.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وبترتفع بشكل بسيط بالداخل مع ضباب على المرتفعات وتساقط بعض الأمطار المحلية خاصة بالمناطق الشمالية والجنوبية صباحا ومساء. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 80%، حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، والثلاثة طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة بيتحول اعتبارا من بعد الظهر
غائم وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة بالمناطق الشمالية. أما الأربعاء فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة.
كان في النشرة: أوكرانيا تواجه للحسم حاكما وشعبا، وشعب لبنان يواجه وحده للحسم في أيار. روسيا تستمر في تصعيدها العسكري، والجيش الأوكراني يعتقل ويأسر جنودا روس. موسكو كييف خططت لامتلاك أنظمة صواريخ باليستية تهددنا. ماكرون أحذر من نشر سلاح نووي روسي في بيلاروسيا، والبيت الأبيض فليتفضل بوتين ويخبرنا كيف سيصمد في وجه عقوبات سويفت. بوحبيب مستمر في البيانات، وهذه المرة تسهيلا لإجلاء اللبنانيين. وزير الثقافة الإيراني في بيروت بعد زيارات العربية، وميقات ننأى بأنفسنا. الحواط يترشح مجددا، رايحين للآخر، ويزبك يدعو لكثافة الاقتراع. وزير الاقتصاد يتوقع ارتفاع أسعار وجثة فنان لبناني في منزله بمصر. سلة لبنان الرياضية تواجه مساء في مباراة مع السعودية. شكرا لإصغائكم لنشرتنا، وشكرا للزميل المخرج تونيس فير.